إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذه هي دورتنا العلمية 90 بعد 100 الأولى، والخاصة بترجمة العلامة عبد الرحمن ابن عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من علماء نجد ومن علماء هذه الدورة ومن علماء هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد التي جددها وأحياها في زمانه وعصره الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وستشتمل هذه الدورة على عدد من الوقفات. الوقفة الأولى تتعلق بترجمة العلامة أبا بطين رحمه الله تعالى. الوقفة الثانية تتعلق بنماذج من فتاواه. الوقفة الثالثة تتعلق ببعض رسائله كالانتصار لحزب الله الموحدين، ورسالة في صلاة التراويح، ورسالة في منسك الحج الأوسط، وبعض التعقبات كعنوان في من يكفر غيره من المسلمين، والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل والذي لا يعذر صاحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا للانتفاع بهذه الدورة المباركة، وأن يجعلها دورة نافعة إن شاء الله. وتاريخ هذه الدورة هو يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر شعبان 40,400,000، وفق الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى. ونبدأ بالوقفة الأولى، وهي المتعلقة بترجمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الترجمة اعتمدنا فيها على ما ذكره الجامع لترجمة الشيخ ورسائله وتعقباته. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. نسبه الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه البحر الفهامة البارع الماهر والبحر الزاخر المدقق النبيه خاتمة المحققين وقدوة الموفقين مفيد الطالبين وقامع المشبهين وسيف الله على أعناق الكافرين وسهمه الصائب لأفئدة المارقين شيخ المتأخرين من الحنابلة في نجد ومفتيهم وحامل اللواء الدعوة الإصلاحية السلفية في قلب جزيرة العرب في عهد الدولة السعودية الثانية فقيه الديار النجدية في القرن 13 الهجري بلا منازع. الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن.
الدولة السعودية مرت بمراحل وأطوار، فالدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة، وهي الدولة السعودية الحالية الموجودة. نعم.
الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سلطان ابن خميس الملقب كأسلافه بأبا بطين بضم الباء الموحدة وفتح الطاء بصيغة التصغير العائذي نسبا بطن من عبيدة القحتانية الحنبلي مذهبا النجدي بلدا. ولد في بلدة الروضة
الحنبلي مذهبا يعني من جهة المذهب الفقهي. نعم.
ولد في بلدة الروضة من قرى سدير لعشر بقين أي اليوم العشرين من ذي القعدة سنة 94 بعد 100,000 من الهجرة، وبها نشأ نشأة حسنة في الديانة والصيانة والنزاهة والعفاف وطلب العلم، فهو من أسرة علمية عريقة وبيت علم وشرف ودين. فجد أبيه عبد الرحمن ابن عبد الله من علماء نجد المعروفين المرموقين، توفي سنة 21 و100 بعد 1000، وله كتاب مجموع في الفقه اسمه المجموع فيما هو كثير الوقوع. طلبه وعلمه، رباه أبوه أحسن تربية، فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وهو يافع، وشرع في طلب العلم في سن مبكرة. ثم قرأ في مسقط
من توفيق الله عز وجل العبد أن يوفق للطلب منذ الصغر، لأن الإنسان لو بدأ في الطلب منذ الصغر فهي مرحلة الحفظ ومرحلة التقميش وتصحيح التوجه، فإذا وفق الإنسان لصاحب سنة ووفق لطلب العلم منذ الصغر فإنه ينتفع انتفاعا عظيما، بخلاف من كبر سنه ثم توجه إلى الطلب، هذا وإن حصل له خير لكن دون من يبدأ منذ الصغر فيستغل حياته ولا سيما السن الذي فيه الحفظ. نعم.
ثم قرأ في مسقط رأسه الروضة على عالمها الشيخ محمد بن الحاج عبد الله بن طراد الدوسري الحنبلي توفي سنة 25 و200 بعد 1000، حيث كان الشيخ محمد بن طراد قد ارتحل إلى الشام، وقرأ هناك على علمائها منهم السفاريني وطبقته، فلازمه الشيخ عبد الله ملازمة تامة مع ما جعل الله فيه من الفهم والذكاء وبطء النسيان، فمهر في الفقه وفاق أهل عصره في إبان شبيبته ونشأته.
نعم نعم. إذن هو كغير أيضا من أهل العلم الذين ترعرعوا في حلق العلماء حتى نعلم أن السبيل المأمون في الطلب هو أن يلزم الإنسان شيخا، السبيل المأمون في الطلب هو أن يلزم الإنسان شيخا، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، ولا يأخذ الإنسان العلم من الكتب، وهذه ترونها تسير معنا في جميع تراجم العلماء، طالب شيخ، يتلقى الطالب العلم على يد شيخه، فإذا جمع إلى ذلك بكورة ابتدائه من الصغر انتفع انتفاعا عظيما، فإذا انضم إلى ذلك الأمر الأعظم وهو أن يكون طالبا للعلم على السنة فهذا الخير الذي لا يعدله خير. إذن عندنا أمور إن حصلت فإن الإنسان ينتفع انتفاعا عظيما، إلا أن يكون هناك مانع في قلبه هو، وأن الإنسان لا يكون صادقا، فحينئذ لا يؤثر الشيء فيه. فمن الأمور النافعة العظيمة التي ينبغي أن تؤصل في باب الطلب، أولا أن يطلب الإنسان العلم على يد شيخ، هذه لا بد أن نؤصل لها، لا أن يطلب العلم الإنسان العلم في مكتبته ولا من الكتب، فإنه قد يضل في فهمه ولا يجد من يقوم له هذا العلم ولا من يصحح له، ولهذا تكثر شذوذات أمثال هؤلاء. الأمر الثاني أن يكون الشيخ شيخ سنة، فلا تمكن من أذنيك إلا شيخ سنة. الأمر الثالث أن يكون الطلب مبكرا، يبدأ الإنسان في الطلب مبكرا. الأمر الرابع وهو خاص بالإنسان أن يكون صادقا،
مع الله سبحانه وتعالى سائلا المولى عز وجل أن يفتح عليه، لأنه لم يكن مع الصادقين فسيضل ويكون مع الزائغين. ولو طلب العلم على يد شيخ سلفي وحفظ من العلم جملة كبيرة فإنه لن ينتفع، لأن العلم إذا لم يوافق محلا قابلا صادقا فإنه لن يفيد، بل يضر الإنسان، وربما لو كان جاهلا لكان أولى، لكن قد يتطاول بما حصل معه من العلوم وبما صار له من الترجمة، الترجمة التي لها هيبة، ترجمة الكبرى، حصلت العلم على يد الأشياخ وطلبت العلم منذ الصغر مع حافظة قوية وذكاء وكذا وغير ذلك، فقد يتطاول بهذا العلم، يتطاول ويكون شره شر المستطير، لكن إذا كان الإنسان صادقا حصل بذلك انتفاع عظيم. نعم. فإذا وجد الشرط وحصل السبب ولم يحصل انتفاع فاعلم أن هناك مانعا منع من الانتفاع، اعلم أن هناك مانعا منع من الانتفاع، وهذا المانع مانع يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو ما يكون في نفس الإنسان من عدم الصدق، والأمر لا يؤتي ثمرته إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد يوجد الشرط ولكن يوجد المانع، يوجد مانع يمنع من الانتفاع، قد يوجد السبب ولكن يوجد مانع من الانتفاع به فلا يحصل المسبب الذي يترتب عليه. ولهذا الله عز وجل قال وهدوا إلى الطيب من القول، أي الذين أمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
ثم ارتحل إلى بلد شقراء قاعدة إقليم الوشم وأم قراها واستوطنها سكنا، وقرأ على مشايخها ولازمهم، منهم قاضيها الشيخ العالم العامل العلامة الورع الصالح التقي عبد العزيز بن عبد الله الحصين الناصري التميمي المتوفى سنة 37 بعد الألف، تلميذ شيخ الإسلام وقدوة الأنام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه.
يعني إذا انتفع بتلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فانتقل من الشيخ محمد بن طراد إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين الناصري التميمي. يقول هذا تلميذ شيخ الإسلام وقدوة الأنام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
فلازمه سنين، وقرأ عليه الشيخ عبد الله في التفسير والحديث والفقه وأصوله وأصول الدين حتى برع في ذلك كله، حتى إن الشيخ عبد الله أصبح في مكانه في مكانة بحيث إن شيخه القاضي عبد العزيز يحيل على الشيخ عبد الله كثيرا من القضايا، وهو أكثر مشايخه انتفاعا به،
أكثر مشايخه انتفاعا به. وكما قلنا تتعدد المشايخ، لكن يبقى أن لشيخ ما بصمة في نفس أي طالب من الطلاب بجهة الانتفاع والاقتداء والقرب منه، فكان هذا الشيخ والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين الناصري من الشيخ أبا بطين بمكان عظيم. نعم.
ورحل إلى الدرعية فقرأ على علمائها ومن أبرزهم الشيخ العالم العلامة عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى في سنة 44 بعد الألف، كما أخذ عن العلامة الفاضل أحمد بن حسن بن رشيد العفالقي الأحسائي ثم المدني الحنبلي المتوفى في سنة 57 بعد الألف، وأجازه بخطه بسند متصل بالحديث إلى الشيخ عبد الله بن سالم البصري في كتابه الإمداد بعلو الإسناد، وأخذ عن الشيخ العالم العلامة المتقن حمد بن ناصر بن عثمان ابن معمر التميمي المتوفى في سنة 25 بعد الألف أحد تلامذة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، ولازمهما في الأصول والفروع والحديث، فجد واجتهد وثابر حتى صار منارا يهتدي به السالكون وإماما يقتدي به الناسكون. وفي أيام توليه لقضاء وفي أيام توليه لقضاء الطائف قرأ على السيد حسين بن عبد الرحمن الجعفري المتوفى في قرأ على السيد حسين بن عبد الرحمن الجفري المتوفى في سنة 58 و200 بعد الألف النحوي الأديب في النحو حتى مهر فيه حتى صار يقرأ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك بلا توقف.
نعم، إذا كل هؤلاء المشايخ قد تلمز على أيديهم ورحلة في تحصيل العلم، فكما قلنا هذه قاعدة لابد أن تتقرر لدينا، ومن دخل العلم وحده خرج منه وحده، ولا بد للإنسان من الرحلة إلى العلماء والمدارسة مدارسة العلم على أيديهم حتى يحصل الانتفاع، وإلا انتظر سقوطه. إذا بدأ وحده انتظر سقوطه في أي وقت. ليه؟ لأنه سيضل في فهمه وستكثر عنده المسائل الشاذة. فالعلم صنعة كأي صنعة، وأي إنسان يتعلم صنعة لابد أن يتعلمها على يد أربابها، لابد، ولن يتقنها قط إلا إذا كان قد أخذها على يد أربابها. فالعلم صنعة، بل أعظم الصنعات، لأنه يحتاج إلى ضبط، إذ العلم إخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قضاؤه بعد أن تمكن من العلم وبرع فيه ومهر وذاع صيته، ولاه الإمام سعود بن عبد العزيز ابن محمد بن سعود قضاء الطائف وملحقاته، وذلك بعد عام 20 و200 بعد الألف، لما تولى الإمام سعود على الحرمين الشريفين، فباشره بعفة وديانة وصيانة وتثبت وعدالة تامة وتأن في الأحكام، وقد حصل له من أهلها الثناء التام عليه بحسن السيرة ولطف المعاملة والإعراض عن أمورهم جملة، مع اقتداره على القتل فما دونه، ومع ذلك فلم يؤذي أحدا في نفس ولا عرض ولا مال، واستمر قاضيا هناك فيها سنتين، وجلس هناك للتدريس والتعليم.
أي في الطائف، فتولى قضاء الطائف. نعم.
وجلس هناك للتدريس والتعليم، وقد قرأ عليه جماعة كثيرة من أهل الطائف في الحديث والتفسير وعقائد السلف، وانتفع به خلائق كثيرة في عهد الإمام عبد الله بن سعود،
وفي عهد
الإمام عبد الله بن سعود ما بين 29 و200 و1000 حتى 33 و200 و1000، عين مدة قصيرة قاضيا في ساحل عمان لما كانت تابعة للحكم السعودي. وفي عهد الحكومة السعودية الثانية ولاه الإمام تركي قضاء إقليم الوشم، ومقره في عاصمتها شقراء. ولما توفي قاضي سدير الشيخ عبد الله بن سليمان ابن عبيد عام 39 و200 بعد الألف، جمع له الإمام تركي ابن عبد الله قضاء الوشم وقضاء سدير وملحقاتهما، فكان يقيم بعض الزمن بسدير وبعضه بالوشم، حيث كان يقيم في كل مقاطعة منهما شهرين. ثم أرسله أمير نجد الإمام تركي بن عبد الله ابن محمد بن سعود في سنة 48 و200 بعد الألف إلى القصيم قاضيا عليه، وصار مقره بلدة عنيزة قاضيا عليها وعلى جميع بلدان القصيم. وكان أهل البلد كارهين لذلك، فلما رأوا علمه وعدله وسمته وعبادته أحبوه وقرأ عليه طلبتهم. فلما قتل الإمام تركي واضطربت حال البلاد آنذاك عام 50 و200 بعد الألف، اضطر الشيخ عبد الله إلى ترك عنيزة والرجوع منها إلى الوشم، فرجع إلى شقراء وصار قاضيا عليها وعلى جميع بلدان الوشم، وجلس مع القضاء في شقراء للتدريس والتعليم. فلما تولى الإمام فيصل بن تركي الحكم واستتب الحال وأمسك الزمام، رغب أهل عنيزة أن يكون لهم الشيخ أبا بطين قاضيا ومفتيا ومدرسا وخطيبا وإماما، فركب أميرهم وجماعة معه وجاءوا به وبعياله، وتبعه كثير من أصهاره، وكان ذلك عام 51 و200 بعد الألف. فلما قدم عنيزة هرع أهلها للسلام عليه، وأقاموا له الضيافة نحو شهر، وشرعوا في القراءة عليه، وكان يقرأ عليه في شرح المنتهى وفي صحيحي البخاري ومسلم وفي المنتقى وفي شرح مختصر التحرير في أصول الفقه وشرح عقيدة السفاريني الكبير في الحموية والواسطية وفي الحموية والواسطية والتدمرية. وفي عام 70 و200 بعد الألف قام أهل عنيزة على أميرهم جلوي ابن تركي وأخرجوه من القصر المعروف فيها، وكان أخوه الإمام فيصل قد عينه أميرا فيها 65 و200 بعد الألف، وكان الشيخ عبد الله أبا بطين هو القاضي فيها. فلما قاموا على جلوي وأخرجوه غضب لذلك الشيخ عبد الله وخرج بحرمه وعياله إلى بريدة. وفي 70 و200 بعد الألف رجع من عنيزة وبريدة إلى شقراء.
إذا تولى الشيخ رحمه الله تعالى القضاء في أماكن عديدة، وفي كل مكان كان يعرف بصورته الحسنة وبعلمه الغزير وطلب الطلبة على يديه في المكان الذي هو فيه. وهذا شأن أهل العلم أنهم يكونون كالغيث حيثما حلوا نفعوا. نعم.
صفاته وسجاياه: كان ربعة من الرجال، طلق الوجه مهيبا، متوسط الشعر، دمث الأخلاق لا يحب الشهرة، وقورا، له حزب من الليل لا يتركه، حسن الصوت بالقراءة، قراءته مرتلة مجودة، يختار حتى في الصلاة ما كانت أكثر حروفا من القراءات السبع، حسن الخط مضبوطه، كتب بخطه كتبا كثيرة عديدة قيمة، كان ذا حافظة قوية نادرة، وكان واسع الاطلاع، فقد اطلع على كتب كثيرة منها المعروف ومنها غير المعروف، سواء مما هو في ملكه أو مما يستعيره من غيره من المشايخ وطلبة العلم، فقد كتب بخطه على نسخة من شرح الزركشي على مختصر الخرقي ما يلي: أقول وأنا كاتب هذه الأحرف عبد الله بن عبد الرحمن، هذا الكتاب عارية عندي لعبد الكريم بن معيقل.
سبحان الله، يعني حتى تبرأ ذمته إذا مات والكتاب عنده فلا ينضاف إلى مكتبته. نعم. طبعا الطباعة كانت قليلة ولم تكن كعصرنا الآن. عصرنا الآن يعد من أوسع العصور في الطباعة وتيسير ذلك، ولهذا صار العلم قليلا في الصدور. والله عز وجل يحفظ العلم بما يشاء، فإذا لم تكن الطباعة والمطابع وغير ذلك كان العلم مكنوزا في الصدور، وكان الله سبحانه وتعالى قد فتح على الناس بحفظ العلم في الصدور. فكنت ترى الواحد يحفظ 100,000 حديث وأكثر من ذلك ويحفظ العلم، لكن سبحان الله الآن عصر المطابع وعصر الطباعات، لكن قل من تجده يحوي العلم في صدره، وقل الحفاظ الآن. نعم.
كان جلدا على التدريس لا يمل ولا يدجر ولا يرد
ولا يدجر.
كان جلدا على التدريس لا يمل ولا يدجر ولا يرد طالبا في أي كتاب، كريما سخيا يأتيه كثير من أهل
الفضيل. كما أن الطالب إذا رزق الهمة فهذا رزق من الله عز وجل عظيم، كذلك الشيخ إذا رزق الهمة فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فالشيخ ينتفع به إذا كان صاحب همة، والطالب ينتفع إذا كان صاحب همة. وكما قال ابن القيم: لابد لطالب العلم من همة ترقيه وعلم يبصره ويهدي، لابد من همة وعلم، والعلم لا يحصل الإنسان إلا بهمة عالية، كما قالوا: لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. لابد الإنسان أن يصبر وأن يبكر، ولهذا وجدنا السلف الصالح رحمه الله تعالى حصلوا ما عندهم من العلم بجلد منقطع النظير، ووجدنا الرحلات التي ربما أشرف الواحد فيها على الهلاك، فبعضهم شرب بوله، إن لم يشرب بوله مات، فشرب بوله، وبعضهم باع أثاث بيته ومنزله، فقد اطلعنا واستمعنا إلى كثير من هذه الوقائع التي يتعجب الإنسان منها، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. كذلك في التصنيف، فقد يطلع الإنسان ويعطى الإنسان جلدا وهمة في التصنيف فتراه يكتب في اليوم الواحد ما قد يكتبه غيره في الشهور بل والسنين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه الهمة رزق، هذه الهمة رزق من الله سبحانه وتعالى. فيوفق العبد لذلك ويوفق الطالب لذلك. فمن توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق الهمة، وكذلك الشيخ حيث يحصل الانتفاع به. نعم.
كان جلدا على التدريس لا يمل.
رأيناه في ذلك مما اجتمع له شيء عظيم من هذا، شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. فإذا كان صاحب همة عالية جدا في التدريس وبذل نفسه للناس، حتى إنه كان لا ينام إلا قليلا ولا تجد وقته إلا موزعا على انتفاع الناس، فإما أنه يستمع إلى علم وإما أنه يعطي العلم، يا مستمع يستمع يا معطي للعلم. فقد كان صاحب همة عظيمة جدا جدا. نعم. يدرس مساء ويدرس صباحا، هذا وقت التدريس، ثم ينضاف إلى ذلك وجوده في دار الإفتاء من الصباح إلى ما بعد الظهر، ثم بعد ذلك درس في العصر، يدرس رحمه الله تعالى أيضا في العصر بين الأذان وبين الإقامة. هذا مع أنه قل يوم إلا وضيف عنده، لأن الشيخ كان مقصودا من طلبة العلم ومن العلماء في كل البلدان يتغدى عنده، فقل يوم يتغدى مع أهله ومع أولاده، قل يوم تغدى مع أهله ومع أولاده، وإنما كان على الغداء مع أضيافه، ثم بعد ذلك من الوفود الذين يأتونه والمستفتين الذين يستفتونه مع الهاتف كذلك. فشيء عجيب لا يمكن تتخيله الإنسان، سبحان الله. شيخ ابن باز وهمة ابن باز، كل هذا مع عبادة بالليل ومع محافظة على الورد ومع كثرة التسبيح، فلا تراه صامتا رحمه الله تعالى. نعم.
كان جلدا على التدريس لا يمل ولا يجر ولا يرد طالبا في أي كتاب، كريما سخيا يأتيه كثير من أهل سدير والوشم برسم القراءة عليه، فيقوم بكفايتهم سنة أو أكثر أو أقل، ساكنا وقورا دائم الصمت، قليل الكلام في كل شيء، كثير العبادة والتهجد، مواظبا على درسي وعظ بعد العصر وبين العشاءين في المسجد الجامع في عنيزة، قليل المجيء إلى الناس، له كلمة نافذة ومكانة مرموقة عند الملوك والعامة لما كان يتحلى به من كريم خلق ولين جانب، وكان عمدة في التوثيقات وعقود الأنكحة، وكانت قضاياه مثارا للإعجاب، يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم. راسله عدد كبير من العلماء وطلبة العلم من جميع الأقاليم النجدية لطلب الفتيا والاستئناس برأيه في عدد من المسائل والنوازل الشرعية.
نعم. فقد كان رحمه الله من الراسخين كما سطر في نماذج من فتاواه، فكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة من الراسخين في العلم المدققين فيه. نعم.
كان رحمه الله يقرر تقريرا حسنا ويستحضر استحضارا عجيبا، فإذا قرر مسألة يقول هذه عبارة المقنع مثلا، وزاد عليها المنقح كذا، ونقص منها كذا، وأبدل لفظة كذا بهذه.
نعم. وهذا إنما ينتج عن إيه يا أخوان؟ ينتج عن إدخال العلم إلى الرأس إدخالا صحيحا، فلا يدخل العلم إلى الرأس مشوشا أو غير مضبوط، وإنما يدخل سليما صحيحا. نعم.
مع شدة التثبت والتأمل، فكان إذا سئل عن مسألة واضحة لا تخفى على أدنى طلبته تأنى في الجواب، حتى يظن الجاهل أنه لا يعرفها، والحال أنه يعرف من نقلها ومن رجحها ومن ضعفها ودليلها.
نعم. لكن عنده تأني في الجواب، والتأني ينتج السلامة. نعم.
وأما اطلاعه على خلاف الأئمة الأربعة بل غيرهم من السلف والروايات والأقوال المذهبية، فأمر عجيب ما رؤي في وقته ولا بعده من يضاهيه بل ولا من يقاربه.
ولهذا كما قلنا مسألة التمذهب التي كانت في نجد ولا تزال في انتشار المذهب الحنبلي، إنما هذا من باب التعلم، من باب التدريس، من باب العناية بكتب المذهب لأنها محققة عندهم ومدروسة على يد المشايخ، لا من باب الفتية والعمى. ونحن قررنا من قبل بأنه يفرق بين التمذهب من باب العلم والتمذهب من باب العمل والفتية. أما من باب العلم فلا غضاضة فيه، أن الإنسان يحقق دراسة مذهب من المذاهب معينا حتى يتقن الفقه ويتقن مسائله، هذا لا إشكال فيه أبدا. أما من باب العمل ومن باب الفتية فلا ينبغي الإنسان أن يفتي بالمذهب إلا إذا كان مترجحا عنده من قبل الدليل. فحال الفتوى يفتي الإنسان بما في كتاب الله، بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما قام عليه الدليل، هذا حال الفتية. والعمل يعمل الإنسان ويفتي الإنسان بما عنده من الدليل والعلم، لأنه لا يحل الإنسان أن يفتي بغير دليل ظاهر. يقول هذا المذهب، المذهب ليس دينا يجب على الناس اتباعه، المذهب ليس دينا يجب على الناس اتباعه، وإنما المذهب مسائل الإمام، والإمام يصيب ويخطئ، الإمام يصيب ويخطئ. ولهذا الأئمة أنفسهم تبرؤوا من كل تعصب لهم ومخالفة للدليل الشرعي، فكلهم قال ما معناه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. نعم.
وكان ختمه رحمه الله تعالى الواثق برب الثقلين عبد الله أبا بطين. وكان إذا جاء الإمام فيصل،
هذا ختم الذي يختم به الفتاوى، الواثق برب الثقلين عبد الله أبا بطين. نعم.
وكان إذا جاء الإمام فيصل بن تركي إلى شقراء يقوم بزيارة الشيخ أبا بطين أولا، ويتناول عنده القهوة قبل أي شخص من سكان شقراء.
ولازال وقد كان الأمراء يعظمون العلماء منذ أن أسست الدولة السعودية الأولى، والعلماء يحترمون، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ونحن نعرف قصته مع محمد بن سعود ونشأت هذه الدولة على يد الإمامين، الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومنذ هذا وإلى اليوم والعلماء يحترمون ويبجلون، نعم، ويزارون من قبل الأمراء، هذا أمر معهود عندهم، لا زال العلماء يزارون من قبلهم. نعم.
تلامذته أخذ عنه العلم جماعة في عدد من البلدان التي تولى قضاءها، حيث صار مقصدا لطلاب العلم، منهم الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع المتوفى سنة 91 و200 بعد الألف، وقد صاهر الشيخ على ابنته.
نعم.
وابنه الشيخ عبد الرحمن
المعروفين الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع. نعم.
وابنه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مانع المتوفى في سنة 87 و200 بعد الألف، وهو سبط الشيخ.
نعم. وابن محمد بن عبد الله بن مانع الذي تزوج ابنة الشيخ. نعم.
الشيخ محمد بن عبد الله
شيخ جده. نعم.
الشيخ محمد بن عبد الله ابن سليم المتوفى في سنة 25 و300 بعد الألف. الشيخ محمد بن عمر ابن سليم المتوفى في سنة 8 و300 بعد الألف. الشيخ علي بن محمد بن راشد المتوفى في سنة 300 بعد الألف، قاضي عنيزة وله إجازة من الشيخ عبد الله رحمه الله. الشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى المتوفى في سنة 81 و200 بعد الألف، قاضي الوشم. وابنه الشيخ أحمد بن إبراهيم بن حمد بن عيسى المتوفى في سنة 29 و300 بعد الألف، شارح النونية.
شارح النونية في شرحه المشهور الذي شرعنا في قراءته. ومشايخ كثر من مشاهير المشايخ في نجد وفي غيرها. نعم. قال ثناء العلماء عليه،
ثناء العلماء عليه، لقد أثنى عليه معاصروه ومن بعدهم من مشايخه وتلامذته وغيرهم، ويصعب تتبع ما قالوه، ولكن نذكر طرفا منها على سبيل المثال. قال عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مخاطبا إياه: الأخ الصديق المحب على التحقيق.
وهذا المجدد الثاني، يقولون هو المجدد الثاني. نعم، ولعلنا أيضا نقيم دورة له، لأنه من أبرز العلماء بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو جده، جد الشيخ عبد الرحمن، فعبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم،
مخاطبا إياه الأخ الصديق،
فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وصار أشهر من الأصل، هو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم،
مخاطبا إياه الأخ الصديق المحب على التحقيق. وقال عنه الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الأحسائي: إلى ذي الأخلاق الحسنة والأوصاف المستحسنة، الأجل الأمجد الأمثل الأرشد، الأخ في الله والمحب فيه. وقال عنه الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد: وكان يقرر تقريرا حسنا ويستحضر استحضارا عجيبا، فإذا قرر مسألة يقول: هذه عبارة المقنع مثلا، وزاد عليها المنقح كذا، ونقص منها كذا، وأفضل لفظة كذا بهذه، مع شدة التثبت والتأمل. إذا سئل عن مسألة واضحة لا تخفى على أدنى طلبته تأنى في الجواب حتى يظن الجاهل أنه لا يعرفها، والحال أنه يعرف من نقلها ومن رجحها ومن ضعفها ودليلها. وأما اطلاعه على خلاف الأئمة الأربعة بل غيرهم من السلف والروايات والأقوال المذهبية فأمر عجيب، ما أعلم أني رأيت في خصوص هذا ما من يضاهيه بل ولا يقاربه. وكان جلدا على التدريس، لا يمل ولا يتجر ولا يرد طالبا في أي كتاب، كريما سخيا يأتيه كثير من أهل سدير والوشم برسم القراءة عليه، فيقوم بكفايتهم سنة أو أكثر أو أقل، ساكنا وقورا دائم الصمت، قليل الكلام في كل شيء، كثير العبادة والتهجد. وقال عنه الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر: الشيخ العالم الناسك العامل، والمحقق الأوحد الفاضل، مالك قياد الأدب والعلم، وسالك سير الورع والحلم، وسالك سير الورع والحلم، وافتخار العلماء الراسخين، ومفيد الطالبين.
وقال افتخار العلماء الراسخين، يعني هو افتخار العلماء الراسخين ومفيد الطالبين. نعم.
وقال أيضا: الشيخ الإمام والحبر الهمام، جامع أشتات الفضائل، ومن شد لفضله شهب الرواحل، العالم العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، أحد أكابر العلماء في نجد، بل انتهت إليه الرياسة العلمية عندنا حتى دعي بمفتي الديار النجدية، نفع الله بعلمه الناس فانتفع به خلق كثير، وكان من الزهد والورع والكرم على جانب عظيم، مشتغلا ليله ونهاره في خدمة العلم وطلبته، وهو كثير الإحسان إليهم، له المعرفة التامة في التفسير والحديث والفقه، وكان إماما فيه، ويدري العلوم الأدبية دراية عجيبة. وقال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف: الشيخ الإمام العالم الفقيه، العابد الورع، العارف التقي الزاهد. وقال أيضا: الشيخ الإمام العالم العلامة، القدوة العارف المتقن المحقق، المنصف ناصر السنة، قامع البدعة. وقال عنه الشيخ إبراهيم بن عيسى: الشيخ الإمام والحبر الهمام، العالم العلامة، والقدوة الفهامة. وقال عنه الشيخ سليمان بن سحمان: الشيخ العلامة والعالم الفاضل الحبر الفهامة، وحيد زمانه، وفائق أقرانه، وفارس المعاني والألفاظ، وأوحد الأجلة الحفاظ، ذو الهمم السنية والمفاخر العلية، مفتي الديار النجدية، نادرة العصر، وزينة الدهر. وقال عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: الإمام العالم العلامة، الفقيه البحر الفهامة، المدقق النبيه، المحقق الموفق، مفيد الطالبين، وقامع المشبهين، شيخ الإسلام. وقال عنه الشيخ إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن: الشيخ الإمام العلامة والقدوة الفهامة البارع الماهر والبحر الزاخر والعلم الظاهر الحبر النبيل والهمام الجليل الذي اشتهر علمه بين الثقلين وانتشر ذكره بين الخافقين خاتمة المحققين وقدوة الموفقين وسيف الله على أعناق الكافرين وسهمه الصائب لأفئدة المارقين الحافظ الذكي الألمعي اللوذعي.
وأما كل هؤلاء أثنوا على الشيخ رحمه الله تعالى وغيرهم ممن لم يسجل ثناؤه مما يدل على أنه رحمه الله تعالى كان بالمكانة العالية وكان بالمنزلة المرموقة التي قصد الشيخ بناء عليها من العلماء ومن طلبة العلم. ويدل على هذا الحقيقة قد يظهر الإنسان أن مثل هذا من الغلو، لكن إذا اطلعنا على علمه رحمه الله تعالى تبين لنا الحقيقة رسوخ عظيم في باب العلم. وافقته في بعض المسائل أو خالفته أنت في بعض المسائل، هذا ما شيء معروف مقرر حتى للأئمة الكبار، حتى الأئمة الكبار من علماء الأمة، فليس كل واحد منهم يصيب في كل ما يتكلم، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد. هذا باب، والحكم على العلم والرسوخ باب آخر، فإن الإنسان يكون راسخا ولو أخطأ، لأن الخطأ هذا أمر جار على جميع العلماء، ليس قد خلق عالم لم يخطئ، وإنما كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ كلامه ولا يرد ولا يجوز رده، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إنما العالم يؤخذ من قوله ويرد. لكن الرسوخ يعرف والفقه يعرف بإتقان العلم، فالبحث المدقق المحقق والنقل المصدق الثابت بهذا يكون العلم، ويحكم على الإنسان بأنه عالم بناء على هذا، لا أنه يقول القول المهتز الذي لا يبنى على العلم بل على محض التخرص، فهذا يأثم صاحبه ولو أصاب، لأن الإنسان إذا تكلم بلا علم فإنه يأثم، قال سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لكن إن تكلم بعلم وصار على قواعده ثم بان بعد ذلك خطأه في ترجيحه فهذا أمر كما قلنا لا ينجو منه عالم. فمالك يؤخذ من قوله ويرد، الشافعي يؤخذ من قوله ويرد، ابن عيينة يؤخذ من قوله ويرد، الثوري يؤخذ من قوله ويرد، ابن تيمية يؤخذ من قوله ويرد، ابن عبد الوهاب يؤخذ من قوله ويرد، كل العلماء ما في عالم إلا ويأخذ من قوله ويرد. لكن كما قلنا الحكم على العالم بأنه عالم، هذا هو الذي يكون تابعا لدقة الفهم والرسوخ وكثرة الاطلاع ووزن الأقوال والتزام قواعد أهل العلم حال الكلام، فإنه إذا رجح رجح بقواعد أهل العلم ولو بان خطأه لغياب دليل، لعدم صحته عنده وهو صحيح، لاعتقاد تخصيصه أو تقييده وليس كذلك. هذه مسائل الإنسان ما يخلو منها إنسان أبدا، ما يخلو إنسان منها أبدا مهما بلغت إمامته في الدين، أي من وهم فيها، فقد يصح الإنسان الضعيف وقد يضعف الصحيح، وقد يخالف إجماعا لم يطلع عليه، وقد يذكر إجماعا في مختلف فيه. مثل هذه الأشياء واردة جدا، واردة على كل من يتكلم في دين خصوصا إذا كثر كلامه. لكن العبرة بماذا؟ العبرة بالتقعيد، والعبرة بالرجوع إلى أصول العلم، هذه العبرة. ولهذا إذا وجدت خللا في هذا فابتعد، إذا وجدت خللا في هذا الباب ابتعد، إذا وجدت واحدا مثلا لا يرى الاستدلال بالقياس، يرى مثلا التمذهب وإيجاب ذلك ويدرس كتب ماذا ويوجب هذا، مثلا مثل هذا فر منه، لا تجلس عنده، تراه مثلا له مسائل لم يسبق إليها قط ويقول أنا لم أسبق إلى هذا لكن هذا دل عليه الدليل، تعرف أن هذا عنده خلل، تعرف أن هذا عنده إيه؟ هذا عنده خلل. لكن الذي يسير على قواعد أهل العلم وعلى طريقتهم في الاستدلال فهذا الذي يؤمن، أما كلامه أما أقواله فيؤخذ منها ويرد. هذه مسألة أخرى، ليس شرطا في العالم أن يكون معصوما، إذن ما وجد عالم على وجه الأرض، لكن أن يكون صاحب طريقة، طريقة العلماء، وأن يكون على قواعدهم. فأنت ترى مثلا ابن باز، ترى العثيمين، ترى من يعني من هو أقدم منهما، كل يسير على طريقة العلماء في الاستدلال وقواعد أهل العلم. ولهذا لو يوجد ابن حزم اليوم مثلا وأنت تستنصح عالم تجلس عنده ولا ما تجلس عنده، سوف يقولك لا تجلس عنده، فشخص لا يرى القياس لا تجلس عنده. أما هو نفسه كتقييم علمه ما وافق فيه النص والكتاب والسنة وكذا، فإنه بارع في عرض مسألته. لكن كشيخ هذا لا يؤمن، الإنسان ما يأمن على نفسه أن يجلس عند مثل هذا، حتى أنه قد يضرب قاعدة الاستدلال عنده ويحصل خلل في قاعدة الاستدلال التي سار عليها أهل العلم قاطبة، وهو الاستدلال بالكتاب والسنة وبالإجماع وبالقياس وغير ذلك من هذه الأصول المعترف بها. وعليه فإننا نقول السلف قد كانوا يشددون جدا فيما تتلقى لديه العلم، ولا بد أن يكون هذا صاحب سنة، ولا بد أن يكون على طريقة أهل العلم. أما أصحاب الشذوذات فلا، أصحاب الشذوذات فلا، أصحاب المناهج الخاصة والقواعد الخاصة في الطلب فلا، لا تجلس عنده لأنه سيلوث فكرك وسوف يفسد عليك اتجاهك وسوف تندم ولا تحين مندم بعد ذلك، تضيع عمرك معه. ليه؟ لأنه حصرك في شيء معين يزاهد لك في علوم بأكملها مثلا، قد يكون لك ودعك من علم مثلا أصول الفقه، هذا ما علم، هذا علم متكلمين، دعك منه، دعك من علم القراءات، ما لك والقراءات، دعك منه، دعك منه ودعك من هذا العلم، ودعك من هذا العلم الذي تلقته الأمة، يتلقاه الخلف عن السلف، هو من العلوم المعتبرة مثل هذه العلوم، فإنك تقول دعني منك، دعني منك. أما أن الشيخ يرتب لك الأولويات فيقول مثلا دعك من علم القراءات الآن، أهم شيء عندنا نريد أن نضبط أولا علم المعتقد، علم الفقه، علم الحلال والحرام، علم كذا، وبعدين سيأتي دور علم القراءات بعد ذلك مثلا، هذا لا إشكال فيه، ترتيب الأولويات لا إشكال فيها. لكن أن أعادي العلوم التي ورثها الخلف عن السلف، هذه مسألة أخرى، أخاف، أخاف منك أنت. حينما مثلا تأتي إلى مثلا قاعدة في الإجماع أو في شيء من هذا من أصول العلم ويقول لك الشيخ دعك من الإجماعات، دعك من كذا، هذه مشكلة. أو حينما تجلس عند واحد يقول لك دعك من الكتب غير المسندة، تعالى فقط إلى الكتب المسندة ودعنا من الكتب غير المسندة، هذه كتب ما فيها بركة ولا فيها خير، هذا فر منه مباشرة، فر منه مباشرة، لأنك لن تجد مثل هذا عند العلماء، ليس هذا منهج العلماء. منهج العلماء الانتفاع بالكتب المسندة وبغير المسندة. لو وجدت أيضا واحدا يقول لك عليك بالمتقدمين ودعك من المتأخرين، أو نحرق الكتب، ينبغي أن تحرق الكتب بعد مثلا 800 سنة، تحرق الكتب ولا ينبغي لك أن تقرأ لهؤلاء، أو يأتيك فيقول مثلا حتى في المعاصرين لا تقرأ معاصرين أمثال ابن باز وكذا وعليك بالأوائل، أو يقول لك من سبق شيخ السام، شيخ السام مثلا كذا، كل هذا احذرهم. أو يطعن لك في من تلقت الأمة الثناء عليهم بالقبول، يطعن لك في شيخ الإسلام، يطعن لك في الذهبي، يطعن لك في مثلا ابن عبد البر، يطعن لك مثلا في الألباني من المعاصرين، ويقول مثلا هذا جهمي أو هذا كذا ولا تنتفع به واتركه. كل هؤلاء فر منهم، فر منهم، لا تجلس عندهم وتضيع إيه؟ وتضيع عمرك. أو يستقل أيضا ممنهج في الجرح والتعديل فتراه على خلاف أهل السنة في سبيلهم، ويقول مثلا يضع قواعد في الجرح والتعديل وتراه مجاملا في هذا الباب. فيا أخواني بارك الله فيكم، لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع عمره، يضيع عمره ليس يا إخواني الطلب حق لتجارب، ولكن اذهب إلى من عرف باتزانه وعرف بضبطه لقاعدة أهل العلم في التلقي، في اختيار الكتب، في الكتب المنتقاة، في النظرة إلى خلاف أهل العلم، في التعامل مع هذه العلوم، في التعامل مع المسائل، في أبواب التربية، في باب الجرح والتعديل، والنظرة إلى المخالف وكيف يتعامل معه. كل هذه مسائل الإنسان لا بد أن يطمئن إليها في شيخه. إنما تجلس حقل تجارب وتقول أخذ الخير وأدع الشر، أو أخذ ما عند كذا وأضع هذا، صحيح أنا لا أتابعه في هذا لكن كذا، لا، احذر من هذا. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم لهذه المسألة، انتبهوا هذه مسألة خصوصا في هذا العصر الذي صار يتصدر فيه من ليس مؤهلا، وصار كثير من الطلاب قد ينبهر بمسائل معينة، إما متعلقة بزهد أو كذا، وإما متعلقة بنفقة وكذا، وإما متعلقة بحسن خلق عند بعض الأشخاص، وإما متعلقة بمهارة في باب معين من الأبواب من العلم ولكنه ضائع في غيرها من الأبواب، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فاحذروا بارك الله فيكم، احذروا بارك الله فيكم. لابد أن يكون الشيخ صاحب سنة أولا معروفا بالسنة. الأمر الثاني، لابد أن يكون الشيخ صاحب طريقة، على طريقة العلماء، على طريقة العلماء، على طريقة الأكابر، ما عنده شذوذات، لا ترى عنده شذوذا. تجلس مع طلبة آخرين، أول ما تجلس مع الطالب يشعر أنك اتجاها خاص، واتجاه ماذا هو؟ إيه هو اتجاه شيخك أصلا. فتقول مثلا إذا رأك تشتري كتابا من الكتب مثلا غير مسندة، دعك من هذا وتضيع عمرك هذه الكتب، عليك بالكتب المسندة وكتب الأوائل وبكتب كذا، دعك من هذا. وإذا هي فكرة من؟ فكرة شيخه، فكرة شيخه، مسائل يعرف بها، أول ما يجلس في مجلس تعرفه بهذه المسائل، حينئذ خاف من هذا، فلا تجلس عند أمثال هؤلاء، فلا تجلس عند أمثال هؤلاء. ولو أنهم جعلوا شعار منهجي من محافظة على السنة والمحافظة على علم الأوائل، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وغير ذلك من هذه الأشياء، طالما أنه ينفصل عن طريقة أهل العلم. نعم. أما عن مؤلفات وأثاره فكثيرة. نعم. منها
قال تعددت مؤلفات الشيخ العلوم.
فيما يظهر، فالتقوى تقوى ظاهرة وتقوى باطنة. تقوى الباطنة لا ينبغي الإنسان يحكم عليها، فالعبد بينه وبين الله عز وجل. تقوى الظاهرة وهي التزام الواجبات وترك المحرمات، لأن التقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين الله عز وجل، بين عذاب الله عز وجل، وقاية بالتزام الأوامر واجتناب النواهي. فالتقوى تشمل الأمرين. نعم.
تعددت مؤلفات الشيخ في العلوم الشرعية، وسأذكر كتب العقيدة
فيما يتعلق بالباطن، حتى ولو ذكره بعض العلماء في التراجم، حكمه عن بعضهم كان من الصديقين، كان من خرصين، كان كذا كذا، بدون قوله أحسبه فهذا لا يتابع فيه، لأنه لا يعلم إخلاص العبد إلا رب العباد، ولا يعلم تقوى العبد في الباطن إلا رب العباد. لكن الإنسان لو قال ذلك بما هو ظاهر مع وضع عبارة أحسبه، فنعم فقد نجا من ذلك، فيقول أحسبه من المخلصين نظرا لجهوده الكثيرة، ونظرا لبذل وقته للناس، ونظرا لكذا، فأحسبه من الصادقين، أحسبه من المخلصين، أحسبه من كذا، فيضع أحسبه هذه. أما الحكم على الظاهر هذا بما يظهر لك، فتقول مثلا كان صاحب همة، تقول مثلا كان صاحب علوم، كان صاحب كذا، هذا الحكم على الظاهر، هذا لا إشكال فيه. أما فيما تعلق بالباطن فالإنسان لا يحكم على أحد من الباطن مهما كان أمامه من الصلاح ومن كذا، لا يحكم على الباطن إلا بأن يضع قيدا، ألا وهو ماذا؟ أحسبه. فأقول أحسبه كذا وكذا. فما نجده في تراجم العلماء من وصف بعض الطلاب مثلا له، كان من الصديقين، كان من المخلصين، كان من المخبتين، كان من كذا كذا، هذا لا ينبغي أن نتابع فيه، بل نرجع إلى الأصول، نرجع إلى الأصول. فإذا يكون الحكم على ماذا؟ على الباطن، لا على، يكون الحكم على الظاهر لا على الباطن. أما الباطن فتضع فيه قيدا، ألا وهو أحسبه. نعم.
تعددت مؤلفات الشيخ في العلوم الشرعية، وسأذكر كتب العقيدة المطبوعة أولا ثم المخطوطة، وأذكر بعدها كتب الفقه كذلك ثم المختصرات. أولا الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين، رد على ابن جرجيس. تأسيس التقديس في كشف شبهات ابن جرجيس، الرد على قصيدة البردة. الحجة والبرهان في الرد على من قال بخلق القرآن. رسالة إلى إبراهيم بن عجلان ذكر فيها الرد على من قال إن الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم شددا في أمر الشرك تشديدا عظيما. رد شبهات على التوحيد في سوء الفهم لثلاثة أحاديث: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يا عباد الله احبسوا، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، كتاب في التكفير وأحكامه في من يكفر غيره، والكفر الذي يعذر الجاهل به والذي لا يعذر.
نعم.
تعليقات على شرح الدرة المضية في شرح العقيدة السفارينية، مختصر كتاب تيسير العزيز الحميد، ويعمل أحد طلبة العلم على تحقيقه.
نعم.
حواش وتعليقات على الروض المربع، حاشية النفيسة على شرح المنتهى.
نعم، هذه في الفقه كذلك. وحاشية على حاشية الشيخ منصور، إرشاد أولي النهى ومن سكان في الحج أحدهم متوسط، وهذا ما سنأخذه اليوم، والآخر صغير خاص بالشيخ. مختصر بدائع الفوائد لابن القيم، مختصر إغاثة اللهفان، مختصر قواعد ابن رجب، مختصر في علم أصول الفقه، رسالته في تجويد القرآن، التفصيل والبيان في تنزيه الرحمن، وغير ذلك من هذه الرسائل والفتاوى النافعة. نعم. أما عن وفاته،
وفاته في عام 70 و200 بعد الألف. رجع الشيخ عبد الله من مدينة عنيزة إلى بلده شقراء بعد إلحاح أهلها على الإمام فيصل في طلب إرجاعه إليهم، فأقام بها وعائلته مستمرا على حالته المذكورة، يقضي بين الناس وينشر العلم تأليفا وتدريسا حتى ضعف حاله وتوالت عليه الأمراض بعد أن أرهقته شيخوخته، فوافته المنية في شقراء مأسوفا عليه رحمه الله تعالى في 7 جمادى الأولى سنة 82 و200 بعد الألف. وحزن الناس على فقده، وصلي عليه في جوامع نجد ورثي بمراس عديدة. قبره معروف لدى أحفاده في مقبرة شقراء إلى وقت قريب، ومنزله يقع في حي المبهنية في شقراء القديمة، لا يزال معروفا، وسيجري ترميمه قريبا إن شاء الله تعالى.
أما إذا كان يسكنه أحد بالوراثة فلا إشكال، أما مسألة أن البيت يلتفت إليه ويرمم من أجل أن يبقى معلما فهذا باطل، هذا كلام باطل، وهذا من الغلو. فبيت العالم ولو كان من أعلم الناس لا ينبغي للإنسان أن يتجه إليه ويجعله من الآثار التي تزار والتي تقصد، ويقال هذا بيت كذا وهذا بيت كذا. إذ البيوت لا تقدس أحدا، البيوت لا تقدس أحدا، والأرض لا تقدس أحدا، والنسب لا يقدس أحدا، إنما قيمة العالم فيما كان عليه من العلم، لا في بيته ولا في بلدته ولا في كذا ولا في كذا. فهذه الآثار ينبغي أن تمحى، ينبغي أن تمحى. ولهذا دين الأوائل لما كان دينا متينا قويا ما عرفنا قبورهم، إذا إلى البقيع الآن وعين وقد دفن فيه آلاف الصحابة، عين قبورهم لن تجد تعيينا. حتى في شهداء أحد تذهب إلى المحل والمكان حيث عرف بالجبل، لكن لا تجد قبورا معروف، هذا قبر حمزة وهذا قبر فلان وهذا قبر علان، لا تجد هذا. فالأمة العفية القوية لا تلتفت إلى مثل هذه الطقوس والرسوم التي لا قيمة لها ولا عبرة بها، إنما تنظر إلى آثار الشخص المنقولة عنه من كلماته من مصنفاته من مؤلفاته وتنتفع بها. أما الآثار الموجودة في من بنيان ومن بلدان ومن أراض ومن مقابر وغير ذلك، فهذا أمر لا تلتفت إليه أمة الإسلام، لا تلتفت إليه أمة الإسلام. نعم.
ذريته وعقله.
هذا كله من وضع يعني أو من كلام هذا الجامع، وإلا هؤلاء العلماء كانوا من أبعد الناس عن مثل هذه الأشياء، والحمد لله. طيب، يقول فإذا لقب أبا بطين.
لقب أبا بطين أطلق على الجد عبد الله بن سلطان من أجداد الشيخ رحمه الله تصغير بطن، وسبب التلقب بهذا أن الجد
يعني جده عبد الله بن سلطان أطلق عليه هذا اللقب أبا بطين تصغير بطن. طيب، وسبب التلقب بذلك؟
نعم. أن الجد عبد الله كان جالسا في مجلس السوق في روضة سدير، وكان رحمه الله يتعامل مع أحد رجال البادية في شراء بعض المنتجات الحيوانية من سمن وغيره، وكان رجل البادية هذا لا يعرف اسم الجد عبد الله، وحصل أن اشترى منه الجد عبد الله عكة سمن بثمن آجل على أن يأتيه بعد عدة أيام ويأخذه، فأتى الرجل وبحث عن الجد عبد الله في السوق فلم يجده، فأخذ يسأل عنه بالوصف لأنه لم يكن يعرف اسمه ومن هو، فسأله الناس عن أوصاف هذا الرجل الذي يريده، فقال ذاك الرجل أبا بطين، فقد كان للجد عبد الله بطن بارز يلفت النظر.
نعم، فلهذا عرف بهذا وغلب هذا عليه، وهذا معروف حتى في الناس إلى اليوم يعرفون بهذه الأوصاف، وربما غلبت على الأسماء فلم يعد أحد يعرف اسمه وإنما يعرف ماذا؟ بوصف. وفي كل بلد من هذا، كان عندنا رجل في بلدتنا، هذا الرجل كان صاحب تلقيب، يعني الناس يخافون ويهابونه، ولأنه إذا وضع وصفا للواحد التصق به، ولهذا إلى الآن هناك أناس في القرية لا تعرف أسماءهم إلا بدقة وسؤال، وإلا فهم معروفون بماذا؟ هم معروفون بهذه الأوصاف، ففلان مثلا أبو كذا وفلان أبو كذا وفلان أبو كذا مما عرفه الناس. وهذا معروف حتى في التراجم، تراجم العلماء يقولون مثلا هذا معروف بكذا، ومثل ما اشتهر عن أبي هريرة رضي الله عنه فإن اسمه وهو أروى الناس عن رسول الله اسمه الحقيقي، اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال عديدة وصلت إلى 20 قولا، أروى الأمة أبو هريرة رضي الله عنه، وإنما لا تختلف الأمة في ماذا؟ فيما تعلق بلقبه وكنيته، وهو أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة لم تختلف الأمة من هو أبو هريرة. أبو هريرة ككنية ولقب له، أما فيما يتعلق باسمه فقد اختلفت الأمة في اسمه إلى 20 قولا من هو، وأشهرها عبد الرحمن بن صخر، لكن الأمة تختلف في اسمه، فهذا أمر معروف. نعم. إذن أبا بطين وبطين تصغير بطن، يبقى أبا بطين. نعم. يعني يقول أولاد عبد العزيز ومسلمين وإبراهيم هذا هو والد هيلة بنت إبراهيم بن عبد العزيز التي هي والدة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، يعني يصبح الشيخ أبا بطين من أجداده من جهة أمه. نعم.
فائدة، والدة الشيخ رحمه الله تعالى من أسرة موسى التميمية من الوهبة من سدير.
طيب، وصية الشيخ
رحمه الله تعالى، هذه الوصية كتبها الشيخ العلامة رحمه الله تعالى في نفس السنة التي توفي فيها، نور الله ضريحة، كتبها من إملائه تلميذه الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الغيهب، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين
أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى أولاده وأهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى بثلث ماله يشرى به عقار ويوقف على المحتاج من أولاده، وهو الذي يسميه أهل وقته محتاجا لا من يدعي الحاجة، لأن كل
يعني يصرف هذا المحتاج بالفعل الذي يسميه أهل وقته محتاجا لا من يدعي الحاجة، فكثير من يدعي الحاجة وليس بمحتاج. فأوصى بثلث ماله رحمه الله تعالى. نعم، بعد الوصية بتقوى الله عز وجل التي هي أم الوصايا. نعم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم،
لأن كل أحد يدعي الحاجة فإن استغنوا فعلى الفقير من أولاد بنيه، ومن مات من بنيه الذكور وله ولد محتاج فهو بمنزلة أبيه، وهو مختص بأولاد البنين دون أولاد البنات. والدار قد سبق مني توقيف لها على العيال، وهي وقف على المحتاج للسكنة بنظر أهل الوقت. والقهوة،
شوف، حينما يكتب العالم وصيته فإنه يدرس الفقه فيها ويضع الضوابط والمحترزات. نعم،
والقهوة تبعا لها في الوقفية والسكنة للمحتاج من الأولاد الذكر والأنثى على عدد الرؤوس، هذا حكم الأولاد.
سبحان الله. نعم،
ومن استغنت من البنات بزوج فلا حق لها في السكنة، ومن مات من البنين عن أولاد استحقوا من السكنة مثل ما يستحق أبوهم.
جعل هذا في الأولاد وأولاد الأولاد، إنما أولاد البنات هؤلاء تبع لآبائهم هم. نعم،
وقادم في الثلث أضحية دائمة كل سنة له بنفسه. وقادم في الثلث 50 ريالا تفرق على ناس، لمحمد بن علي بن موسى 5 أريل، ولموسى أخيه 3، ولعبد الله ولد محمد بن علي ريالان، وليوسف بن منيع 15 ريالا، ولعيال عبد الله بن منصور المطرودي التي أمهم بنت محمد بن مانع 10 أريل، وباقي 50 وهي 15 ريالا لأقاربه في سدير يفرقها عليهم محمد بن عبد المحسن لأنه أعرف بهم.
الله أكبر، الله أكبر. يعني لا يقع أي اشتباه بعد موته رحمه الله تعالى ولا إشكال، فالذي يوزع له معروف، والذي سيقوم بالتوزيع معروف.
ويجعل وقفا على سراج الجامع في شقراء، وجميع الكتب وقف، والناظر عليها عبد الرحمن بن مانع إلا نسخة للطرطوشي.
يقول في الحاشية: يوجد مجموعة منها في مكتبة شقراء العامة، وبعضها لدى أحفادي، وقد وجد من ممتلكاته في مكتبة الشيخ صالح البنيان كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم،
وجميع الكتب وقف، والناظر عليها عبد الرحمن بن مانع إلا نسخة.
وجميع الكتب وقف والناظر عليها عبد الرحمن بن مانع إلا نسخة للطرطوشي، إن ادعاها محمد بن مانع فهي له. قال في الحشية: وقد كتب بيدي رحمه الله على نسخته من شرح زرقشي على الخرقي، أقول وأنا كاتب هذه الأحرف: عبد الله بن عبد الرحمن، هذا الكتاب عارية عندي لعبد الكريم ابن معيق. سبحان الله، انظر إلى الدقة والورع. سبحان الله. نعم، فهذه نستفيدها يا إخوان، نستفيدها فائدة، أن الإنسان ينبغي أن يجلد مكتبته والكتب التي عنده. قد يستعير الواحد كتابا من أحد الناس هو ينسى، لهذا أول ما تشتري الكتاب أكتب عليه ماذا؟ أكتب عليه اسمك، أن هذا مثلا كتاب فلان فلاني، أو هذا في مكتبتي إذا كان عندك خط مثلا، وأن هذا عارية لكن أكتبه بالرصاص، إذا خاص كتابا عارية مثلا أكتب ذلك بالرصاص حتى يمحى بعد ذلك، هذا كتاب مثلا عارية عندي، بحيث أن الإنسان قد يموت فجأة سبحان الله ولا يعلم أهله وأولاده بهذا الكتاب، فربما ينضاف إلى مكتبتك يعني وهم لا يعلمون ولا يعرفون. نعم.
والوصي على جميع المذكور
يكون كالمال تماما، ولهذا إذا كان إنسان ديون فينبغي أن يوصي دائما، فلان مثلا على يدي يعرف زوجته ويعرف أولاده حتى إذا مات عرفت ديونه، عرفت ديون. نعم.
والوصي على جميع المذكور في قسمته وتنفيذه من أوله إلى آخره ابنه عمر، شهد بذلك كاتبه الفقير إلى الله تعالى سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 12 ربيع الثاني سنة 82 بعد الألف.
ثم ذكر بعد ذلك مباحث منها إجازاته ولعلنا نكتفي بهذا القدر من ترجمته رحمه الله تعالى التي أنبأت عن علمه وعن رسوخه وعن أنه كغير من أهل العلم تلقى العلماء تلقى العلم على يد الأشياخ وانتفع به بعد ذلك الطلاب انتفاعا عظيما. وهذه الوقفة الأولى في هذه الدورة العلمية 90 بعد 100. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدر الشيخ وأن ينزله منازل الصادقين وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يجزيه خيرا على كل حرف علمه الأمة وعلى كل حرف كتبه للأمة، إنه لذلك والقادر عليه.